إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من مخالفات الصائمين. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم من أخطاء الصائمين، والذي كنا تكلمنا فيه في المرة الماضية على بعض الأخطاء التي تقع من بعض النساء والرجال، مثل ما ذكرناه سابقا عن من سبق ببعض الركعات فيصليها قبل الدخول مع الإمام وهكذا. من الأخطاء الشبيهة بهذا كذلك نبهنا على قضية عدم الاهتمام بأداء الصلاة على الوجه الأكمل، فمن الأخطاء الشبيهة بهذا ما يرى من بعض المصلين من حمل المصاحف والانشغال بها من غير حاجة، وكما قلت كأنهم يمنون على الله جل وعلا بهذه العبادة أو لا يهتمون بقبولها، فإن قبلت قبلت وإما قبلت فما ضرهم أي شيء. فكثير من الناس في بعض المساجد يحملون المصاحف ويتابعون مع الإمام، بعضهم قد يدعي دعوة أن هذا أدعى للخشوع ولمتابعة الإمام، وأن هذا يفضي إلى مصلحة شرعية وإلى تصحيح بعض الأخطاء إلى آخر ما هنالك. لكن هناك كلام كثير لبعض أهل العلم، بعضهم يمنع حتى على الإمام الذي لا يحفظ القرآن، يمنع من حمله المصحف ويقول ليصلي من حفظه بحسب استطاعته. والمسألة وإن كان فيها قول راجح وهو أنه يجوز للإمام أن يحمل المصحف، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي بها عبدها ذكوان حاملا المصحف، ولو كان هذا غير جائز لمنعته عائشة رضي الله تعالى عنها. فنحن نرى أن هذا أمر جائز ولكن في حدود الضرورة، فالإمام يكون مضطرا لحمل هذا المصحف، أما غير الإمام فليس هناك من ضرورة. لكن لو كانت هناك ضرورة شبيهة بهذا، مثل أن يكون المأموم لا يستطيع السمع ممن حرمه الله جل وعلا نعمة السمع، ومثل هذا لا يسمع الإمام ولا يتلذذ بالقراءة، وربما كان هذا في صلاة طويلة كصلاة القيامة في العشر الأواخر ونحو ذلك، فيشرد ذهنه وتذهب به الأفكار في كل واد، فمثل هذا يعد حالة خاصة يمكن أن يحكم لها بحكم خاص، وهو أنه لا بأس في مثل هذه الحال أن يأخذ المصحف لأنه يفضي إلى غرض شرعي. وأما أن تكون الصلاة مجال لتعليم القرآن وحمل المصاحف فهذا يفضي إلى كثرة الحركة وإلى إشغال من بجانب ذلك المصلي، وربما انشغل المصلي أيضا بإصدار بعض الأصوات التي قد لا تكون ناشئة عن قصد، فبمجرد ما يخطئ الإمام وهو بعيد لا يسمعه الإمام تجد أنه يتكلم بما أخطأ فيه الإمام أو يحاول أن يصوب وهكذا، وهذا لا مصلحة فيه لأن وجود هذه الأصوات لا يسمعها الإمام ولا يستفيد منها. فنحن نقول إن حمل المصاحف في هذه الحال لا يعد ضرورة، وإن كان فيه مصلحة معينة من جانب آخر ولكنه يفضي إلى كثرة الحركة في الصلاة وإلى وجود مثل هذه الظاهرة التي لو كانت خيرا لوجدناها موجودة عند سلفنا الصالح وكانوا أحرص على الخير منا. من الأمور التي يقع فيها أيضا بعض المصلين في رمضان، وهذا شوهد من كثير منهم، وهي ظاهرة موجودة في صفوف الرجال والنساء على حد سواء، أن كثيرا منهم يجلسون لا يقومون ولا يدخلون مع الإمام إذا كبر، وبخاصة في صلاة القيام في العشر الأواخر، فيجلس المصلي أو المصلية في مكانه، بل ربما انشغل بالحديث مع من بجانبه من معارفه أو غير ذلك، وربما ارتفعت الأصوات فأشغلوا الناس، ولو لم يكن ذلك إلا قطع الصفوف، يكون الواحد منهم موجودا في الصف وتكون المرأة موجودة في الصف، فكونهم ما دخلوا مع المصلين في الصلاة فإنهم بهذه الحالة يكونون قد قطعوا صفوف المصلين، فيبقى الواحد منهم في مكانه مشغولا بالحديث، وربما أفضى ذلك الحديث إلى الحديث في أمور فيها معصية لله جل وعلا، وهكذا إلى أن يركع الإمام. فإذا ركع الإمام قاموا بسرعة ودخلوا مع الإمام في الركوع، فهم بهذه الحال تركوا قراءة صلاة الفاتحة عن عمد، فصلاتهم باطلة عند شريحة كبيرة من أهل العلم، لأنهم تركوا قراءة الفاتحة عن عمد. وإنما الذي يعذر بترك قراءة الفاتحة في قول بعض أهل العلم وليس في قولهم كلهم، إنما الذي يعذر من فاتته قراءة الفاتحة عن غير قصد، مثل إنسان جاء متأخرا والإمام راكع فدخل مع الناس في الصلاة، فهذا عند بعض أهل العلم وهو القول الراجح أن ركعته هذه يعتد بها، لكن أن يكون ذلك بقصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنقول إن هذا الخطأ مع كونه وقع في هذا المحذور وهو ترك قراءة فاتحة الكتاب، إلا أنه يشعر بتلاعبه بهذه الصلاة، يشعر بأنه ما تلذذ بهذه الصلاة، ويشعر بأنه ما عرف حقيقة الصلاة ولا لب الصلاة ولا ارتاح فيها كما كان يرتاح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرف أن للصلاة لذة يتلذذ بها الصالحون، وهذا بسبب تفريط هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الفعل، وإلا لو كانوا يرشدون الصلاة الحقيقية ويريدونها ويريدون التلذذ بها لوجدوا إلى ذلك سبيلا، وهو أن يقبل الإنسان بقلبه وقالبه على الله جل وعلا، يتدبر هذه الآيات التي تتلى، يتدبر هذه المعاني التي يذكرها، إذا قال الله أكبر، إذا قال سبحان الله العظيم، إذا قال سبحان ربي الأعلى، أي ذكر يقوله في الصلاة يعرف معناه. أما أن يكون الذكر مجرد ذكر لساني لا علاقة للقلب به، وإنما الفكر في واد واللسان في واد آخر، فهذا الذي يجعل هذه الصلاة صلاة صورية لا روح فيها، لا يتلذذ بها أصحابها، ولذلك هذه هي الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء، إنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا هي الصلاة التي تؤدى على وجهها الأكمل، ولو أننا وأدينا صلواتنا على وجه الأكمل لوجدنا أن هذه الصلوات فعلا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ولذلك ما نراه من هذه المخالفات من قطاع كبير من المصلين هداهم الله إنما تقع بسبب أنهم لا يعرفون حقيقة الصلاة، وما تلذذوا بالصلاة ولا أدوها بخشوع وتؤدة وطمأنينة وخضوع جوارح. نسأل الله الهداية للجميع بمنه وكرمه. من هذه المخالفات التي يقع فيها أيضا بعض المصلين في صلوات التراويح أن بعضهم يأتي وقد فاتته صلاة الفريضة، فيصلي بمفرده أو يصلي مع جماعة والإمام يصلي صلاة التراويح، فهو يريد أن يصلي الفريضة، فهذا خطأ من جهات عدة، من أهمها أنه يمكنه أن يدخل مع الإمام في هذه الصلاة النافلة هو بنية الفريضة والإمام يصلي النافلة، وهذا جائز بدلالة الحديث، فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وهذه هي الفريضة بالنسبة له، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء فتكون بالنسبة له صلاة نافلة وهو يصلي بقومه العشاء، فالسنة دلت على جواز مثل هذا الفعل، فكان الأولى بالمصلين والمصليات أن يدخلوا مع الإمام وإن كانوا هم يصلون صلاة الفريضة والإمام يؤدي صلاة التراويح. بالإضافة إلى أن فعلهم هذا يؤدي إلى التشويش، فربما كان مع هذا الذي فاتته الصلاة أناس كثر أو تلاحقوا بعد ذلك فاضطروا ليرفعوا أصواتهم بالقراءة والتأمين وهكذا، فيكون في ذلك تشويش على الإمام وعلى المصلين برفع هذه الأصوات بالتكبير بالقراءة بغير ذلك. ثم في هذا تفريق للجماعة لا داعي له، فالواجب عليهم أن يدخلوا في الصلاة مع الإمام، وهذا كما قلت جائز لا شيء فيه. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مخالفات الصائمين، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، تنفيذ جمعان الجمعان.